بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الجنازة في المسجد. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما توفي سعد بن أبي وقاص ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكروا ذلك عليها، فقالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، سهيل وأخيه. رواه مسلم. وفي رواية: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في جوف المسجد. رواه الجماعة إلا البخاري. هذه الرواية الثانية هي الأصح، رواية على ابني بيضاء قد علت. والدارقطني أعلى هذه الطريق، ولكن الحديث له طرق كثيرة في صحيح مسلم نفسه باللفظ الأول، وفي غيرها أيضا باللفظ الأول على سهيل بن البيضاء. هذا في اللفظ الثاني هنا، هو اللفظ الأول هو في صحيح مسلم، هو اللفظ الأخير. قال عن عروة رضي الله عنه، عروة رحمه الله قال: صلي على أبي بكر في المسجد. عروة بن الزبير لم يدرك أبا بكر رضي الله عنه فهو منقطع، إسناده منقطع. ومثل هذا الأمر يشتهر، فلا نكير على من اعتمد عليه أن عروة بن الزبير أدرك جمعا من الصحابة، ومثل هذا الأمر يشتهر. ولو كان عروة سمعه من مجهول استوثق ذلك من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلي على عمر في المسجد. رواهما سعيد، أي سعيد بن منصور، وروى الثاني مالك، أي الأثر الثاني أن عمر صلي عليه في المسجد، أخرجه أيضا مالك، وأخرجه أيضا غير مالك من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، سلسلة صحيحة لا شك فيها. الصلاة على الجنائز في المسجد، هذه الأحاديث تدل على مشروعية ذلك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي خرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. وإنكار الصحابة إدخال سعد وإدخال كثير، نعم، إنكار جماعة من الصحابة والتابعين إدخال سعد إلى المسجد يدل على أن الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الصلاة على الجنائز في المصلى. فالسنة أن يصلى في مصلى يكون خاصا بالجنائز قريبا من المقبرة أو نحو ذلك، يصلى فيه ثم يدفن في المقبرة. إذن من حيث الأفضل والأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم الصلاة في المصلى، وإذا صلي في المسجد فهو مشروع. فماذا عن حديث من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له؟ ليس مذكورا هنا، مذكور في بعض النسخ. نعم، في الشرح فقط، ما هو موجود في المتن في بعض النسخ. نعم، فما حال هذا الحديث؟ من ذاك؟ الحديث ضعيف، تذكر عن ما سبب ضعفه؟ تنظر من يذكر من حفظه سابقا؟ لعلك نظرت. طيب، من طريق ابن ابي ذئب عن صالح مولى التوام عن ابي هريره. صالح مولى التوام ضعيف، وبعضهم قوى روايه ابن ابي ذئب عنه، والاقرب انه ضعيف مطلقا فلا شيء له، من صلى على جنازه في المسجد فلا شيء له. طيب، على قول من حسن الحديث بتقوية رواية ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوامة، على ماذا وجه الحديث فلا شيء له؟ قد تذاكرناها من قبل. قيل فلا شيء له، أي فلا شيء عليه، أي جائز له ذلك. وقيل فلا شيء له، أي أجر زائد على أجر الصلاة بخصيصة المسجد. فلا شيء له، أي على صلاته في المسجد، وإن كان يؤجر على صلاة الجنازة من أصلها، يعني يؤجر على صلاة الجنازة، لكن لا شيء له باختياره المسجد، أي أنه مشروع فقط وجائز فقط والسنة في المصلى. هذا توجيه ذكره بعض أهل العلم، وهو توجيه لا بأس به. ذكر أيضا التوجيهين الإمام الألباني في أحكام الجنازة. قال الشوكاني: والحديث يدل على جواز إدخال الميت إلى المسجد والصلاة عليه فيه. وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق والجمهور. قال ابن عبد البر: ورواه المدنيون في رواية عن مالك. وبه قال ابن حبيب المالكي: وكرهه ابن أبي ذئب وأبو حنيفة ومالك في المشهور عنه. وأجابوا عن حديث الباب بأنه محمول على أن الصلاة على ابن بيضاء وهما كان خارج المسجد والمصلون داخله. ذلك جائز بالاتفاق، اعتمد بعضهم على أن الميت نجس، المؤمن لا ينجس، يعني أنه نجس فلا يدخل المسجد، هذا قول بعيد، هذا تعليل بعض الفقهاء من الحنفية أنه ما يدخل المسجد لأن الميت نجس. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أن المؤمن لا ينجس، فلا ينجس لا حيا ولا ميتا. وقال أبو البركات رحمه الله تعالى: أبواب حمل الجنازة والسير. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. رواه ابن ماجه، والإسناد ضعيف من طريق أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه وهو منقطع. أبو عبيدة لم يسمع من أبيه. يتعلق بحمل الجنازة مأمور به واجب وجوبا كفائيا أن تحمل حتى تكرم بدفنها. واستحب جماعة من الصحابة أن يحمل بجوانب السرير. وممن ثبت عنه تحري ذلك ابن عمر رضي الله عنه بإسناد حسن أنه كان يحمل بالجوانب السرير أربع ثم بعد ذلك يتنحى. والأمر في هذا واسع، حيث حمل الإنسان أصاب الأجر لعدم وجود كيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أخذ بين عمودي السرير المقدمة أو المؤخرة أو الجوانب أو تنقل من مكان إلى مكان، فكله مشروع. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كيفية معينة يلتزمها الإنسان. قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط الجزء الخامس صفحة 405: واختلفوا في صفة حمل الجنازة، فقال الطائفة يبدأ الحامل بياسرة السرير المقدمة على عاتقه الأيمن، ثم ياسرته المؤخرة على عاتقه الأيمن من أجل أن يقدم يمنه، يبدأ باليسار من أجل أن يقدم اليمنى الحامل، ثم يامنة المؤخرة على عاتقه الأيسر، ثم يامنة السرير المقدمة على عاتقه الأيسر كأنه يدور عليها. هذا قول سعيد بن جبير وأيوب السختياني، وبه قال إسحاق، ويروى معناه عن ابن عمر بن مسعود، أثر مسعود الذي أخذناه الآن في إسناد انقطاع، أثر ابن عمر إسناد حسن لكن ليس فيه الكيفية المعلومة، فيها أنه تنقل بين أعمدة نعم السرير أو النعش. قال وفيه قول ثاني، وهو أن وجه حملها أن يضع ياسرة السرير المقدمة على عاتقه الأيمن، ثم ياسرة المؤخرة ثم يامنة السرير المقدمة، يرجع إلى المقدمة، يبدأ بالمقدمة من الشمال حتى تكون على عاتقه الأيمن، ثم المؤخرة، ثم يرجع إلى المقدمة على عاتقه الأيسر، ثم المؤخرة، ثم يامنة السرير المقدمة على عاتقه الأيسر، ثم يامنة المؤخرة. وهذا قول الشافعي وأحمد بن حنبل والنعمان. وقال الطائفة ليس في ذلك شيء مؤقت، يحمل من حيث شاء، إن شاء قدامه وإن شاء وراءه وإن شاء ترك. ولا معنى لذكر الناس يبدأ باليمنى. قال وذلك بدعة، لا يصل لحد البدعة ولكن من حيث شاء، إلا فمن تيمن فلا بأس. وهذا قول مالك بن أنس، ما الحكم بالبدعة؟ فلا، إذا أحب أن يبدأ بيمناه فلا بأس، ولكن ما قاله أنه ليس فيه شيء مؤقت فأمر صحيح. وقد روينا عن الحسن أنه كان لا يبالي أي جوانب السرير بدأ، وقد اختلف عن الحسن فيه، وقال الأوزاعي ابدأ بأيه شئت من جوانب السرير. قال واختلفوا في حمل الجنازة بين عمودي السرير، أي يقوم بالواسطة فيضع الجانبين على عواتقه، فيكون النعش على كاهله. واختلفوا في حمل الجنازة بين عمودي السرير. روينا عن عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابي هريرة وابن الزبير أنهم حملوا بين عمودي السرير، ثم أسند أسانيده رحمه الله، أولها عن ابن عمر بإسناد صحيح. قال يوسف بن ماهك: رأيت ابن عمر وقد خرجوا في جنازة عبد الرحمن بن أبي بكر، فقام بين رجلين في مقدم السرير، فوضع السرير على كاهله. إذن ثبت عن ابن عمر. الإسناد الثاني أيضا صحيح، أسنده من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. قال: رأيت سعدا عند قوائم سرير عبد الرحمن بن عوف. وهذا إسناد صحيح، سعد بن أبي وقاص حمل بين عمودي السرير. وثالثه عن أبي جحيفة أيضا بإسناد صحيح من طريق أبي إسحاق السبيعي. قال: رأيت أبا جحيفة في جنازة أبي ميسرة آخذا بقائمة السرير وجعل يقول: غفر الله لك أبا ميسرة. لكن قوله آخذا بقائمة السرير ليس واضحا. ليس واضحا أنه كان بين يدي العمود. وهذا إسناد آخر إلى عثمان بن عفان، ولكن في إسناده رجل مبهم. قال الشافعي: أخبرنا الثقة من أصحابنا بإسناده عن عثمان أنه حمل بين عمودي سرير بين حمودي السرير فلم يفارقه حتى وضعه، لأن أثر عثمان لم يثبت. وأثر أبي هريرة أيضا قال: أخبرنا بعض أصحابنا أيضا لم يثبت. وأثر ابن الزبير أيضا قال: أخبرنا بعض أصحابنا. إذن ثبت الحمل بين عمودي السرير عن ابن عمر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، عن ابن عمر وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. قال: وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور، وكره ذلك النخعي والحسن وإسحاق مرهوي والنعمان. هل هناك دليل على الكراهة؟ ليس هناك دليل على الكراهة، يحمل مع الحاملين حيثما قوي على الحمل حمل، سواء تنقل، سواء أخذ بقائمة، سواء أخذ بين عمودي السرير من المقدمة أو من المؤخرة. قال أبو بكر وهو ابن المنذر يقول عن نفسه، قال أبو بكر قال رحمه الله: قال أبو بكر: من شاء حمل بين عمودي السرير وليس في الباب شيء أعلى مما رويناه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز منع حمل الجنازة على أي وجه حملها المرء بغير حجة عليه رحمة الله. كان متجردا للأدلة لا يقلد.